بسم الله الرحمن الرحيم. هل علم الصرف من علم النحو؟ ها ها، علم الصرف من علم النحو؟ نعم، فعلم النحو يشتمل على علم الإعراب وعلم الصرف. ما موضوع علم الصرف؟ ها؟ يعني يتعلق ببنية الكلم، بنية الكلم. وعلم الإعراب ولا واخر الكلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مدخل، يعني كمقدمة نقرأها. الصرف وميدانه، ميدانه أي موضوعه، يعني الصرف في أي شيء يبحث فيما يتعلق. الصرف ويقال له التصريف، إما الصرف أو التصريف هو شيء واحد. والصرف لغة التقليب من حال إلى حالة أخرى. التصريف لأن المعنى الاصطلاحي يوافق المعنى اللغوي في الصرف. تصريف لغة التقليب من حالة إلى حالة أخرى، ومنه تصريف الرياح. وتصريف الرياح أي تغييرها، وتصريف الرياح والسحاب المسخر. ما معنى تصريف الرياح؟ تغييرها من جهة إلى جهة. قال: يعرف علماء العربية علم الصرف بأنه العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء. وهناك تعريف آخر أوضح منه: التصريف في الاصطلاح هو العلم بأحكام بنية الكلمة. العلم بأحكام بنية الكلمة، والنحو أو الإعراب العلم بأحوال أواخر. العلم بأحكام بنية الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك، يعني العلم بهذه الأمور. العلم بأحكام بنية الكلمة مما لحروفها، أي لحروف الكلمة، من أصالة، يعني يبحث في هذه الكلمة هل حروفها أصول أم هناك أصول وزوائد فيها، وصحة، يعني هل هذه الكلمة صحيحة أم أنها معلة. والصحيح والمعتل في باب الصرف يختلف عن الصحيح والمعتل في باب الإعراب، فتقول هذه الكلمة صحيحة وهذه الكلمة معلة. في باب الصرف يختلف عن باب الإعراب. ويأتي تعريف ذلك إن شاء الله. من أصالة وصح وإعلال وشبه ذلك، يعني ما يكون لحروف الكلمة من إعلال. قال: والمقصود بالأبنية هنا هيئة الكلمة. العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، الأبنية أي الكلمة. ومعنى ذلك أن العرب القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة، وهو فهم صحيح في الإطار العام للدرس اللغوي، غير أن المحدثين أو المحدثين، يعني يقابل من؟ القدماء. غير أن المحدثين يرون أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة والجملة أو بعبارة بعضهم تؤدي إلى اختلاف المعاني النحوية، كل دراسة من هذا القبيل هي صرف، سهل، المؤدى واحد. ومن هذا الرأي نستطيع أن نفهم علم الصرف من خلال الترتيب الآتي، سيذكر أشياء لا علاقة لها بماذا، لكن نقرأ ما ذكره. الأول علم الأصوات اللغوية، يدرس العنصر الأول الذي تتكون منه اللغة، أي يدرس الصوت المفرد في ذاته أو في علاقته مع غيره. الثاني علم الصرف، يدرس الكلمة. الثالث علم النحو، يدرس الجملة. قال ومن هذا الترتيب نستطيع أن ندرك أن كثيرا من مسائل الصرف لا يمكن فهمه دون دراسة للأصوات، وبخاصة في موضوع كالإعلال والإبدال، كما أن عددا كبيرا من مسائل النحو لا يمكن فهمه إلا بعد دراسة الصرف. وعلى ذلك يرى معظم اللغويين المحدثين درس النحو والصرف تحت قسم واحد، ويسمون النحو في هذه الحالة كذا. هذا لا علاقة له نحن فيه. قال ولنأخذ مثلا الجملة الآتية، زيد قارئ كتابا، فأنت لا تستطيع أن تعرف موقع كلمة كتابا إلا إذا عرفت أن كلمة قارئ اسم فاعل أو اسم فاعل، أي أنك لا تعرف الوظيفة النحوية لكلمة كتابا إلا بمعرفة البنية الصرفية لكلمة قارئ، وهكذا. قال والواقع أن علماء العربية القدماء لم يفصلوا بين النحو والصرف، المتقدمون من علماء العربية لم يفصلوا، وأقرب شاهد ألفية بن مالك رحمه الله، ألفية بن مالك فيها علم العرب وفيها الصرف كما هو معروف. قال ولا تزال كتب النحو القديمة منذ كتاب سيبويه تشمل العلمين معا، وكتاب سيبويه يعتبر الأصل في هذا الفن، نعم، وهو إمام هذا الشأن رحمه الله سيبويه، وكتابه من أنفس وأنفع الكتب وله شروح. جاءت شروح كتاب سيبويه، وكان يدرس من قبل، كان يدرس كتاب سيبويه. قال ومن اللافت للنظر أن العالم اللغوي العظيم أبا الفتح عثمان ابن جني قد أشار إلى أن يكون درس الصرف قبل درس النحو، العبارة التي ذكرناها لكم، وهنا أيضا مزيد، فقال في كتابه المنصف، المنصف هو شرح لكتاب التصريف للمازني، كتاب في الصرف للمازني رحمه الله، شرحه ابن جني في المنصف، المنصف في علم التصريف. وابن جني مع أنه عالم من علماء اللغة إلا أنه في المعتقد معتزلي صرف أو معتزلي جلد، ولا أدل على ذلك من كتابه الخصائص. ورد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع، في الصواعق المرسلة ذكر المواضع التي كررها على مذهب المعتزلة وكان يرد عليه، والخطير فيما يقوله أنه يضمن الشواهد أو كذا الجمل عقيدة المعتزلة، يذكر جملة ويذكر ثم يذكر مذهب المعتزلة على أثر تلك الجملة. قال فقال في كتاب المنصف فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة. ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر هذا إعراب أو لا؟ إعراب. لماذا إعراب؟ تغير أحوال، تغير أحوال أواخر الكلم لاختلاف أوامر. قال فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل ولم تعرض لباقي الكلمة، وإذا كان ذلك ذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة. ومهما يكون من أمر فإن علماء العربية يحددون ميدان الصرف بأنه دراسة لنوعين فقط من الكلمة. الأول الاسم المتمكن، الثاني الفعل المتصرف. هذا هو موضوع التصريف. يعني علم التصريف لا يبحث إلا في الاسم المتمكن وفي الفعل المتصرف. الاسم من حيث مكانته في الاسمية وقوته فيها، أو من حيثه ينقسم إلى معربي ومبني. طيب المعرب أو كل الاسم إما معرب أو مبني. المعرب متمكن والمبني غير متمكن. غير متمكن، المتمكن لمن يذكر؟ متمكن أمكن، وغير أمكن. غير الأمكن الذي لا ينصرف، هو اسم معرب لكنه غير متمكن لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف هذا متمكن غير أمكن. والمنصرف ما معنى أمكن غير أمكن؟ أي في باب الإسمية. الاسم لما أشبه الفعل منع من الصرف، هل بقي له تمكن في باب الإسمية أم صار له شبه الفعل؟ هذا يتعلق بالاسم الذي لا ينصرف. فلما أشبه الفعل قيل له غير أمكن، مع أنه اسم ولا يزال معرب غير المنصرف. معرب أو لا معرب، إلا أنه لا يدخله التنوين الصرف. والمتمكن الأمكن هو المنصرف، لأنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى. مفهوم الآن؟ لأن البناء سببه الشبه، أن يشبه الاسم الحرف. ذكرنا لكم في أول الدرس أن المبني من الأسماء سببه شبه الاسم بالحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أي شبه قريب قريب، شبه بالاسم يشبه الاسم الحرف فيبنى. إذن الاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف، وإذا أشبه الحرف بني. هكذا الاسم إذا أشبه الفعل منع، وإذا أشبه الحرف بني. إذا لم يشبه الفعل والحرف مصرف، وهو متمكن أمكن. متمكن أمكن، فلم يحم حوله لا بنا ولا من من الصرف، ويقال له متمكن أمكن. ما معنى متمكن أمكن في باب في باب الإسمية. وهذا أيضا متمكن لكنه غيره. لماذا غير أمكن وهو اسم؟ لأنه أشبه أشبه الفعل أشبه الفعل. الصرف يتعلق بإيش؟ بالاسم المتمكن. هل هذا يدخل في علم الصرف؟ ها؟ لا. المبني إيش؟ لا يدخل في علم الصرف لأنه يلزم إيش؟ حالة واحدة. أنا أريد صرف، أنا أريد تغيير، أنا أريد عمل شغل، إذن لا يطاوعني إلا هذا المعرب. نعم. أما المبني الله اشتعل ما ناسبني. إذن قال ميدان الصرف أي الموضوع أو الذي يبحث فيه ما هو أو الذي يدخل علم الصرف يدخل فيه الأسماء المتمكنة الاسم المتمكن. ويدخل في المتمكن الأمكن وغير الأمكن كله متمكن، إنما فقط هذا منصرف وهذا غير منصرف، منصرف وهذا غير منصرف. إذن المبني لا حظ له في الصرف، الأسماء المبنية لا حظ لها في الصرف. ومن يعرف الأسماء المبنية؟ ذكرت تلك الأبواب الستة التي أخذناها. نسأل الأصل في الاسم لماذا يا أخي؟
لأن
المبنيات محصورة، المبنيات محصورة، فما أدى المبنيات معرف. كما أن الأصل في الفعل الأصل في الفعل البناء. لماذا؟ لأن الماضي مبني والأمر مبني والمعرب منه إلا المضارع، وأيضا منه حالة يبنى فيها، يبنى فيها، فالإعراب فيه قليل، فالأصل فيه البناء. هكذا افهم القواعد هذه كررناها. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. قال والفعل المتصرف. إذن من الاسم يأخذ التصريف إيش؟ المتمكن. ومن الأفعال يأخذ إيش؟ ها؟ المتصرف، يعني الأفعال المتصرفة. أخرج الأفعال الجامدة، الجامدة. ماذا أفعل بجامد؟ أنا أريد أن أصرف، أنا في باب الصرف. فالأفعال الجامدة لا حظ لها في الصرف. سؤال، قلنا المبنيات لا تدخل في باب الصرف. من مباحث علم الصرف التثنية، الجمع، التصغير، لغير ذلك، هذه مباحث صرفية يذكرونها أيضا. فكيف بالأسماء التي جاءت مثنى، اسم الإشارة واسم الموصول، اللذان واللذين وهذان وهذين، هكذا وهكذا يصغر، اللتي واللذي، ويقال هذين، خلوه ضبطناها بالفتح، بحثناها وجدناها بعد اللتي واللتي، هكذا مذكورة في مجمع الأمثال، من أراد أن يراجعها. نعم. فكيف الآن بهذه المبنية التي الآن جاء منها المثنى وجاء منها التصغير، بعضها مصغر كما قال الحريري وشذ مما صغروه ذي، تصغير ذا ومثله لذي، ها كيف؟ لا، قالوا هذه التثنية وهذا التصغير صوري لا حقيقي، مفهوم؟ ليس حقيقيا، هذه التثنية ليست حقيقية. الآن ذا ليس الآن ذاني ليس تثنية ذا، نعم، لأنك تزيد على الاسم ايش؟ ألف وايش؟ أو يا ونون، وكذلك الذي المهم أن ما جاء من المبنيات على صورة المثنى أو جاءت مصغرة هذا شيء صوري في الصورة فقط، أما في الحقيقة فلا. قال ومعنى ذلك أنه لا يدرس الحرف، لا يدرس الحرف. هل الحرف يدرس في الصرف؟ ما يبحث في الحرف ويقال في وعن وإلى ومن وعن والباء والكاف، ما تبحث في كتب الصرف، لا يدرس كتب ولا الاسم المبني ولا الفعل الجامد. إذن لا حظ في التصريف للحروف، لا حظ للتصريف، لا حظ في التصريف للحروف ولا للأسماء غير المتمكنة وهي المبنية ولا للأفعال الجامدة كعسى وليس ونحوهما. قالوا والأصل في التصريف، الأصل في التصريف للأفعال، الأصل في التصريف للأفعال. لماذا الأصل في التصريف للأفعال؟ لكثرتي تغيرها واشتقاقها. نعم، أنا هذا باب الصرف يحتاج إلى يعني تغير واختلاف، والذي يختلف ويتغير دائما ما هو؟ الفعل. إذن يقول الفعل هو أصل في باب الصرف. قال ابن عصفور رحمه الله اعلم أن التصريف لا يدخل في أربعة أشياء وهي الأسماء الأعجمية التي عجمتها شخصية كإسماعيل ونحوه لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها حكم هذه اللغة، ليس من لغة العرب. والأصوات كغاق، يعني هناك أصوات يعني ما يسمى بأسماء الأصوات، وأسماء الأصوات عقد له ابن مالك باب في الألفية الأصوات. لأنها حكاية ما يصوت به. والحروف وهكذا الحروف والمبنيات. إذن زاد على ما عندنا ابن عصفور اعلم أن التصريف لا يدخل في أربعة أشياء وهي الأسماء العجمية التي عجمتها شخصية. لماذا؟ لماذا؟
لغة العجمية،
لأن منقولة من لغة قوم حكمها يختلف عن حكم لغتي لا العرب، يعني هي لغة عجمية حكمها يختلف عن لغتي العرب. وهكذا أسماء الأصوات، يعني ليس لها أصل معلوم، هي مجرد صوت قاب قب طح.
أصوات عامة ولا الحيوانات؟
يعني أصوات الأشياء التي كصوت حيوان، كصوت نعم، يعني كأن تخبر عن شيء تقول سقط كذا طق، إيش هذا الطق؟ هذا اسم صوت غاق، إيش غاق هذا؟ ها؟ نعم. تقول أسمع كشكشة، إيش هذا؟ اسم صوت، ها؟ اسم صوت. وأيضا الحروف وما عدا هذه تدخل في باب الصرف. الخلاصة، إذن علم التصريف علم يعرف به أحوال بنيت الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وغير ذلك. موضوع علم الصرف في أي باب يبحث؟ في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وأيضا خرجت الأسماء العجمية وأسماء الأصوات والمبني والحروف كذلك.